أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الأمر الخامس من الأمور التي وعدنا بالتعرض لها في هذه الوقفة في ظل الحديث عما أسميناه بفقه العبارة. هذا الأمر الخامس معقود للبحث عن أبي بصير في الطبقة الأولى من الطبقات الثلاثة، وفي العبارة الأولى من العبائر الثلاثة. لا يخفى أن الحديث عن أبي بصير ومن كني بهذه الكنية من الأسماء في الرجال في عموم الأسانيد بحث مطول متشعب دقيق، يحتاج إلى أبحاث معمقة لتحديد صاحب هذه الكنية في الأسانيد. ولا يخفى أن هذا البحث يكتسب أهمية كبرى لورود هذه الكنية في أحاديث يعصر إحصاؤها من جهة الكثرة، ويزداد هذا البحث أهمية عندما نرى اختلاف مشارب المحققين والفقهاء من المتأخرين بعد العلامة، حيث إن جملة منهم ردوا كل رواية فيها أبو بصير بدعوى مجهولية المراد من هذه الكنية وتردده بين الثقة ومجهول الحال إن لم نقل ضعيف. وفي قبال ذلك نجد بعض المحققين من الفقهاء يقبلون كل رواية فيها أبو بصير من دون تريث أو تأمل في من هو المراد من هذه الكنية، فكأنهم افترضوا إما أن الكل موثقون أو ولعله الأصح أن هذه الكنية تنصرف، أو أن المراد منها هو خصوص من كان من هؤلاء الثقات كيحيى بن أبي القاسم أو عبد الله بن محمد الأسدي أو ليث بن البختري المرادي وربما غير هؤلاء. لكننا أيها الإخوة لسنا هنا فعلا بصدد الحديث عن هذه الأبحاث الموسعة والمطولة حول أبي بصير، إنما نبحث في المقام ما يهمنا في بحثنا، بحث أصحاب الإجماع، حيث وردت هذه الكنية هنا في العبارة الأولى من عبائر الإجماع، ونشأ من هذا بحثان مهمان يرتبطان بمحل الكلام. البحث الأول من هذين البحثين أن الداخل في هذا الإجماع هل هو الأسدي أبو بصير الأسدي كما هو ظاهر عبارة الشيخ الكشي إذ جعله الأصل في العبارة عندما سمى الستة من فقهاء أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أم هو المرادي والذي ذكر في العبارة بديلا وقولا لبعضهم، إلا أن المحقق الأجل خصوصا في علم الرجال السيد بحر العلوم على الله مقامه الشريف اختار أن المراد في محل الإجماع هو المرادي، وأن القول بأن المراد هو الأسدي قول عليل خاطئ، فلا بد أن له مبرراته العلمية رضوان الله تعالى عليه التي جعلته يذهب هذا المذهب. ومما يؤسف له كثيرا أننا لم نجد أن السيد رضوان الله تعالى عليه قد بحث هذا البحث في كتابه المعروف برجال السيد بحر العلوم والمسمى بالفوائد الرجالية، بل نجد أنه إنما ورد هذا الكلام في شعر نظم فيه هذا الإجماع ونقله بعض الأعاظم عنه، وممن نقله المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف في خاتمة المستدرك. هذا هو البحث الأول الذي يعنينا هنا في بحث أصحاب الإجماع من أبحاث أبي بصير. والبحث الثاني وهو بحث مهم أيها الإخوة، أنه من هو المراد بالأسدي عندما يقال أبو بصير الأسدي؟ فمن المراد؟ هل المراد يحيى بن أبي القاسم الأسدي كما لعله المشهور والمعروف، أم أن المراد من ذكره المحقق القهبائي مخطئا شيخ الطائفة وكل من تبعه بحسب تعبيره، وأن يحيى بن أبي القاسم لم يكن أسديا ولم يلقب بأبي بصير، بل المراد هنا عبد الله بن محمد الأسدي، شخص آخر هو الذي يجب أن نعتقد بأنه أبو بصير الأسدي عندما يقال أبو بصير الأسدي. وهنا نشب خلاف وكلام طويل فيما أفاده المحقق الكهبائي، وهو بحق من المحققين في هذا العلم أيها الإخوة، فإن له على كتاب مجمع الرجال الذي صنفه، وقد يقال هو مجرد جمع للأصول الرجالية، إلا أن له تعليقات دقيقة جدا تكشف عن تضلعه في هذا العلم ولا غروة، فإنه كان تلميذا لأستاذ الفن في القرون الأخيرة، وهو الشيخ حسين بن عبد الله التستري رضوان الله تعالى عليه، الذي كان أستاذا له وللمجلسي الأول وللتفرشي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. إذن فلا بد أن نبحث هذين البحثين هنا. أما فيما يرتبط بالبحث الأول، فأغلب الظن أن الذي جعل المحقق السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن المراد هنا في الإجماع من أبي بصير المرادي لا الأسدي، مخطئا من يقول بأنه الأسدي، وطبعا ممن يخطئه شيخ الطائفة لأنه اختار في الكشي وهو الذي نقل هذا، وممن يخطئ أيضا بنظر السيد بحر العلوم نفس الكشي لأنه هو الذي جعل الأسدي في متن الإجماع مخرجا المرادي جاعلا له قولا لبعضهم لا يعلم من هو أصلا وما موقعه في الطائفة هذا البعض. عموما أيها الإخوة، في أغلب الظن أن الذي جعل السيد بحر العلوم يذهب هذا المذهب أمر واحد، وهو ورود رواية ذكر فيها ليث بن البختري المرادي الملقب بأبي بصير نظيرا لزرارة ولمحمد بن مسلم ولبعض هؤلاء الأعاظم. الروايات أيها الإخوة في أبي بصير أسديا كان أو مراديا كثيرة ومتعددة، فيها الصحيح وفيها ما هو المعتبر، ونحن كما ذكرت لسنا بصدد البحث التفصيلي في المقام للحديث عن شخصية كل واحد منهما بشكل مفصل، وهذا لابد من بحثه في محله لأنه كما قلت تبتني عليه ثمرات عظيمة في الرجال، إلا أنه كما تعلمون بحث صغروي ليس بحثا في تأسيس القواعد الكلية التي نحن بصدد البحثين عنها. من هنا أنا أقتصر في المقام يا إخوان على روايتين، رواية صحيحة في حق الأسدي ورواية صحيحة في حق المرادي، ليتضح أن كلا الشخصين كان جليلا. أما الأسدي فهي ما رواه الشيخ الكش عن شيخه حمدويه بن نصير الكشي أيضا وهو من الثقات، قال حدثنا يعقوب بن يزيد وهو كذلك عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي، وهؤلاء كلهم إماميون موثقون بلا ريب، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. خب تعلمون أن حول الإمام الصادق كان يوجد شخصيات لامعة وكبيرة جدا. الإرجاع لشخص مثل شعيب العقرقوبي الذي هو في حد نفسه من الثقات وفيه جلالة أيضا، ولا يسأل أن الناس من يسألون، يقول نحن نحتاج فنسأل. إلى الأسدي أبا بصير، يعني أنه كان من أعلام أخذ الحلال والحرام في عصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذ من الواضح أن أبا بصير كان يعيش في المنطقة التي يعيش فيها الإمام، فإحالة شعيب على أبي بصير الأسدي هذا يعني أنه لم يكن يقل عن جملة من الفقهاء الكبار في حياة الإمام الصادق، فلا يرى الإمام مانعا من الإرجاع إليه، وأنه في رتبة غيره في مقام أخذ الحلال والحرام. وهذه ميزة عظيمة جدا لم يحظ بها من الإمام عليه السلام إلا أشخاص قلائل كما تعلمون على مر التاريخ. فإننا إذا أردنا أن نجمع إرجاعات الأئمة إلى أناس بأعيانهم، نجد في كل عصر أشخاص معدودين جدا أرجع إليهم في أخذ معالم الحلال والحرام، كأبان بن تغلب، كالعمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، أو يونس بن عبد الرحمن، أشخاص قلائل في كل عصر نجد أنه أرجع إليهم في الحلال والحرام. هنا شعيب يسأل الإمام فيرجعه الإمام إلى الأسدي، يعني أبا بصير. هذا يعني أن أبا بصير كان ثقة جليلا فقيها يعرف الإجابة، إن لم نقل على كل مسائل الحلال والحرام على معظمها. ومن هنا فهو علم يرجع إليه في أخذ الفتية والحلال والحرام في زمن فيه الإمام، وربما في بلد فيه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا لعدم تسني الوقت الكافي للإمام ليرجع إليه كل الناس في كل المسائل والفروع الفقهية. وهذه السياسة بدأت من عصر الإمام الصادق عليه السلام، حيث بدأ يرجع الناس إلى فقهاء أصحابه، وتجلت أكثر فأكثر بعد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولعل من حكمها أن الأئمة بعد الصادق كانوا لا يستطيعون ولا يتسنى لهم أن يجلسوا المجلس العام الذي كان يجلسه الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام في كثير من الحالات. خب السند يا إخوان صحيح، الدلالة على جلالة الأسدي واضحة جدا، وإن لم يذكر فيها أن الأسدي في رتبة زرارة أو في رتبة فلان أو في رتبة فلان، لكن فيها إلماح وإشارة إلى أنه لا يقل عن غيره. ومن هنا عدة هو الذي يرجع إليه، ولم يرجعه الإمام إلى بعض الناس على سبيل البدل، بل أرجعه إليه مباشرة. وأما المراجع فأيضا هو شخصية عظيمة جدا بحسب ما يرويه الشيخ الكشي وبسند صحيح في ترجمة زرارة من كتابه الذي وصل إلينا اختياره. قال حدثني حمدويه، قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، السند نفس السند يا إخوان إلى هنا، طبعا رواية أخرى في مكان آخر أصلا، عن هشام بن سالم، هنا اختلف السند، عن سليمان بن خالد الأقطع قال سمعت أبا عبد الله، أيضا الرواية صحيحة الإسناد بالمعنى الأخص صحيح، كلهم إماميون اثني عشريون موثقون. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. وهذا مدح أيضا في غاية الجلالة والعظمة أيها الإخوة، وفيه من التصريح ما لا يخفى على وثاقة وجلالة أبو بصير المرادي
وأنه من أجلاء أصحاب الباقر عليه السلام، مو فقط الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وأكبر الظن بل الاطمئنان القوي إن لم أقل اليقين أن هذه الرواية هي الرواية التي جعلت السيد بحر العلوم يجعل المراد هو الداخل في الإجماع، مخطئا من قال بأنه الأسدي، لأنه عد في هذه الرواية قرينا ونظيرا لزرارة، لمحمد بن مسلم، لبريد، وكلهم من أصحاب الإجماع، بل جعلهم الإمام هم حفاظ تراث الإمام أبي جعفر، والحال أن العبارة في الإجماع معقودة لأصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام. هنا روايات أخرى في حق المرادي والأسدي، أنا انتخبت أهم روايتين تقريبا يا إخوان، نكتفي بهاتين الروايتين. هنا أمام هذا البحث لا يخفى أن كل من الأسدي والمرادي ثبتت جلالته بهاتين الروايتين. إرجاع الصادق للأسدي يعني أنه كان غاية في العظمة في عصر الإمام الصادق، ومن هنا يرجع إليه على سبيل التعيين في أخذ الفتية ومعالم الحلال والحرام، وجعل المرادي أيضا قرينا لمحمد بن مسلم وزرارة وهؤلاء دون الأسدي. طبعا هذا لا يعني أن الإمام عدد الكل، عدد البعض، وإلا بقي من الإجماع بقية هم من أجل الله أصحابي الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا، ومع ذلك لم تذكر لهم ترجمة هنا، ولم يذكروا في عبارة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإدخال المرادي لا يعني عدم إدخال الأسدي، قد يكون الأسدي أيضا منهم، كما أن بقية أصحاب الإجماع من هذه الطبقة أيضا لابد وأن يكونوا منهم. الإمام ليس بصدد الحصر حتى يقال بأن هؤلاء الأربعة هم فقط حفاظ تراث أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. إذن فكل من الشخصيتين شخص جليل عظيم، لا يتسنى لنا على مستوى مثل هذه الروايات أن نجزم بأن الداخل في الإجماع هو الأسدي أو المرادي. يبقى نحن وعبارة المحقق الكشي أعلى الله مقامه التي وافقه عليها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، حيث شهد السيد ابن طاووس في كتابه فرج المهموم صفحة 130 أنه كان في ديباجته أنه اختاره من كتاب الكشي، واختار ما فيه الظاهر جدا في أنه يوافق على المعلومات التي أبقاها في الكتاب ويشهد بها أيضا. لا يخفى أيها الإخوة أنه في تمام نسخ كتاب الكشي الداخل بضرس قاطع في الإجماع هو الأسدي، أما المرادي فقد ذكر قولا لبعضهم. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة لا يخفى أن المرادي جليل، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بدخوله في الإجماع، فإما الجزم لصالح الأسدي، وإما أن كلا الشخصين كما ألمحت في درس الأمس نخرجهما بداء الشك للخلاف الواقع فيهما، فلم يثبت الإجماع القاطع. وإن كان ظاهر عبارتي الكش والشيخ أن الداخل بجنرس قاطع عند مشهور الطائفة هو الأسد، وأن إدخال المراد بدلا عنه قول للبعض وليس قولا للكل أو لمشهور الطائفة، فربما عد قولا شاذا من هذه الجهة، من جهة الدخول. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة فنحن نعود وننتهي إلى نفس النتيجة التي ألمحنا إليها بالأمس، إلا أننا أحببنا أن نذكر الوجه العلمي الفني الذي على أساسه ربما ذهب السيد بحر العلوم إلى إخراج الأسدي وإدخال المرادي، وقد اتضح أن هذا الوجه لا ينتهي إلى مثل هذه النتيجة. أما الأمر الثاني أو البحث الثاني وهو البحث الأهم أيها الإخوة، وهذا من جهة ينفعنا في بحثنا ومن جهة ثانية ينفعكم كبحث صغروي دقيق، وهو أن الأسدي من هو هنا؟ هل هو المشهور وهو أن المراد بأبي بصير الأسدي يحيى بن أبي القاسم، أو في بعض الكتب يحيى بن القاسم، أم أن المراد شخص آخر وهو عبد الله بن محمد الأسدي؟ المشهور كما ذكرت هو أنه يحيى بن القاسم أو أبي القاسم على الأصح، لكن المحقق القحبائي في حاشيته على كتابه مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 284 ذكر أن المراد هنا عبد الله بن محمد الأسدي، جازما في اختياره، مشددا النكير على من يقول بأنه يحيى بن أبي القاسم الأسدي، بعبارات وصفت في كلام البعض بأنها إساءة الأدب مع شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه. عموما بمعزل عن أدبيات البحث، لابد من هذا البحث، فإننا من جهة نجد أن المشهور لدى الطائفة على الأقل من زمن الشيخ، هنا هكذا نقول سيأتي البحث بعد قليل، أن أبا بصير الأسدي هو يحيى بن أبي القاسم. ومن جهة ثانية نجد عمدة من عمد علم الرجال في القرون الأخيرة للمحقق القهبائي يجزم بأن المراد عبد الله بن محمد الأسد، وأن يحيى بن أبي القاسم أصلا لا يلقب بأبي بصير، وأن اشتباها حصل للشيخ الطوسي وسرى إلى الشيخ النجاشي وانتقل إلى من بعدهما، لأن الناس بعدهما صاروا تبعا لهما في مثل هذه الأمور كما يقول. فما هو الصحيح؟ أقول أيها الإخوة، وقبل أن نحاكم كلام الشيخ الكشّ، كلام الشيخ القحبائي على الله مقامه، لابد لنا أن نقف وقفة عند أبي بصير الأسدي لنرى أن يحيى بن أبي القاسم كان يلقب بأبي بصير أو لم يكن يلقب بأبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. وهل صحيح ما يقوله صاحب مجمع الرجال أن أول من لقبه بأبي بصير من العلماء والمشايخ هو الشيخ الطوسي، وأنه من سهو قلمه الشريف أم لا؟ أقول وبغرس قاطع أيها الإخوة، من الغريب جدا دعوى علامة متتبع في علم الرجال كالشيخ القهبائي مثل هذه الدعوة، والسر في ذلك هو توافر الأدلة الواضحة والجلية قبل شيخ الطائفة على أن يحيى بن أبي القاسم يلقب بالأسدي. ويمكننا هنا أن نرصد 5 أو 6 أدلة كأدلة واضحة جلية على هذا الأمر، ولدينا المزيد إلا أنه لا داعي له. الأول ما قاله الشيخ الكشي في ترجمة ليث بن البختري المرادي، والغريب أيها الإخوة، وهذا كثير في كتاب الكشي، تجد أن العنوان لشخص والمعنون فيه روايات تطلب بشخص آخر. قال محمد بن مسعود، من هو محمد بن مسعود؟ الشيخ العياشي صاحب التفسير وهو من أجلاء الطائفة، فإنه شيخ الكشي. قال سألت علي بن الحسن بن فضال أيضا من الثقات الأجلاء وإن كان فطحيا، عن أبي بصير. عمن سأله؟ عن أبي بصير مطلقا، ما سمى له مرادي أسدي كذا، أبو بصير مطلقا. فقال كان اسمه يحيى بن أبي القاسم. فقال، طبعا الأصح هو قال لكن في النسخة فقال، أبو بصير كان يكنى أبا محمد وكان مولا لبني أسد. فسألته هل يتهم بالغلو؟ فقال أما الغلو فلا يتهم، ولكن كان مخلطا. هسه كان مخلطا مو مخلط، هذا مو مهم، شو المراد من مخلط؟ مو محل بحثنا هنا. لا شك ولا ريب أن السائل هنا شخص أيضا من الأجلاء وهو الشيخ العياشي، سأل شخصا من الأجلاء جدا في وقته وهو علي بن الحسن بن فضال، فإنه من فقهاء الطائفة وإن كان فطحيا برهة من زمنه في حياته. عموما أيها الإخوة، سأله عن أبي بصير مطلقا، فقال له أبو بصير اسمه يحيى بن أبي القاسم فقط. ثم هو قال، علي بن الحسن بن فضال قال بأن يحيى بن أبي القاسم كان مولا لبني أسد، وهذا يبرر ويفسر لنا نسبته إلى الأسديين بقولهم الأسدي. وهذا كلام سبق على شيخ الطائفة بقرون، كما لا يخفى قرن أو قرنين على أقل تقدير، ولا يخفى قرنين على أقل تقدير، ولا يخفى أيها الإخوة أنه فيه تنصيص. أما الرواية فصحيحة السند جدا، قصيرة السند، أصلا الشيخ الكشي يروي عن شيخ العياشي عن علي، أصلا نكاد نقطع بصدور هذه الرواية لجلالة من وقع في سندها، كل من أعظم العلماء والفقهاء. والرواية صريحة أيها الإخوة، مو فقط في أن يحيى بن أبي القاسم ملقب بالأسدي، أن أبو بصير عند علي بن حسن بن فضال إذا سئل ينصرف إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي انصرافا تاما، ولو كان أبو بصير ينصرف إلى المرادي فضلا عن عبد الله بن محمد الأسدي ذاك الشخص الذي افترضه الشيخ الكشي، لقال له علي بن حسن بن فضال أبو بصير كنية لاثنين، أحدهما فلان والآخر فلان، جعله بضرس قاطع. أبا بصير هو خصوص من يلقب بالأسدي وهو خصوص يحيى بن أبي القاسم دون عبد الله بن محمد، يعني أن المنصرف إليه هذا التعبير بنظر لا أقل بنظر فقيه كبير كعلي بن الحسن بن فضال هو خصوص يحيى بن أبي القاسم. وهذا مؤيد آخر أيها الإخوة لما جزم به الشيخ الكشي وجعله داخلا في الإجماع، لأن أبا بصير الذي يسأل عنه هو الذائع الاسم الذي يوجد في آلاف الروايات إبان ذلك. ولا يخفى أيها الإخوة ما يمكن أن يستفاد من هذه الشهادة من فقيه كبير كعلي بن حسن بن فضال. هذا الدليل الأول، وهذا سابق على الشيخ بكثير. الدليل الثاني ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله، وهو متقدم على الشيخ كما تعلمون، سنة وفاته بعد ولادة الشيخ بأربع سنوات. الشيخ ولد 380 وهو توفي 384 حسب الظاهر هسه على ما ببالي. ما رواه الصدوق في الفقيه في كتاب القصاص في الجزء الرابع صفحة 163 من طبعة جماعة المدرسين بسند صحيح عن أبان الأحمري عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر عليه السلام. السند صحيح إلى أبي بصير، والوارد أبان يقول هو الذي يروي عن من بعده، فهو الذي يشهد وهو من الثقات الأجلاء أيضا عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. فأبان هنا يشهد بأن أبا بصير اسم ليحيى بن أبي القاسم، وأن يحيى بن أبي القاسم أسدي لا كما يقول الشيخ القهبائي بأنه لم يلقب بالأسدي. هذا النص دلالته أيضا واضحة أيها الإخوة. الدليل الثالث ما ذكره الشيخ البرقي رحمه الله في رجاله مكررا في أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام قائلا في أولهما، يعني في أصحاب الباقر، أبو بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي، صفحة 53 من رجال البرقي. وفي ثانيهما في أصحاب الصادق أبو بصير الأسدي يحيى بن أبي القاسم، وكان أبو عبد الله يكني أبا بصير بأبي محمد. هذا ينطبق على ما ذكره علي بن حسن بن فضال. وتعلمون أن البرقي أيها الإخوة متقدم على الشيخ على الأقل بقرن كما لا يخفى، لأنه من مشايخ الشيخ الكليني بواسطة علي بن إبراهيم والعدة، فلا يخفى أبدا. هذا إذا قلنا ما هو المختار والمشهور من أن الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد، أما إذا قلنا الكتاب لمحمد بن خالد فبعد يزداد طبقة صعودا نحو الأئمة عليهم السلام، ويبصر إرسال المسلمات أن أبا بصير الأسدي هو يحيى بن أبي القاسم. الرابع ما ذكره الشيخ المفيد، وهو أيضا متقدم كما تعلمون على شيخ الطائفة، أستاذه وأستاذ أساتذته أيضا لأنه أستاذ السيد المرتضى في الاختصاص. طبعا أكو كلام في الاختصاص أنه للشيخ المفيد أو لبعض مشايخ الشيخ المفيد، وأن الشيخ المفيد هو الذي رواه. عموما لا يقلل من قيمة هذه الشهادة سواء كان للشيخ المفيد أو لبعض مشايخه ابن عمران. أبو بصير يحيى بن أبي القاسم إسحاق إسحاق اسم أبي القاسم يعني، مو مهم هذا مضر. وكان أبو بصير يكنى بأبي محمد، هذا نص العبارة، هذه واردة أيها الإخوة في الاختصاص صفحة 83. ها مو مشكلة يثبت أن أبا بصير يحيى بن أبي القاسم، مو مشكلة، هذه مو مشكلة، مشكلتنا مو في الأسد. الخامس ما نقله العلامة رحمه الله في الخلاصة عن العقيقي. لا تقول العلامة متأخر عن الشيخ، صحيح، بس العقيقي متقدم على الشيخ، وهو ينقل هنا عن العقيقي، لا يعطي كلامه هو. قال علي بن أحمد العقيقي يحيى بن القاسم بدون كنية، هذا جاء في خلاصة العلامة يا أخوان، والظاهر أنه اشتبه. على أي حال مولاهم الأسدي، مولاهم مولى الأسديين، ولد مكفوفا، رأى الدنيا مرتين، مسح أبو عبد الله عليه السلام على عينيه وقال انظر ما ترى، قال أرى كوة في البيت وقد أرانيها أبوك من قبل. هذا يعني أنه كان أيضا من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وكان من خواصه بحيث كشف عن بصره. ما يعني الإمام مو يكشف عن بصر أي إنسان كيفما كان، يروح يذيع الصيت هنا وهناك. خب الدليل السادس ما ذكره الشيخ النجاشي في فهرسته، والشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله. بعد وصلنا للشيخ، ترون التسلسل الزمني كيف مشينا فيه يا إخوان، بين الأدلة حتى تروا أن ما ذكره الشيخ والمتسالم عليه في الطائفة أصلا، مو أن الشيخ اشتبه سهو قلم من الشيخ كما يقول القهبائي. ما ذكره الشيخ النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي رحمه الله في الرجال من أن يحيى المذكور يكنى بأبي بصير وكونه أسديا، بل في رجال الشيخ أنه يعرف بأبي بصير الأسدي، تصريح بأكثر من كونه أسدي، أن الكنية المعروف بأياده يحيى بن أبي القاسم. راجعوا، هذان دليلان أنا شملتهما في دليل واحد، واحد من النجاشي وواحد من الشيخ، والقول كما يقول القهبائي بأن النجاشي تبع الشيخ في سهوه هذا غريب، فإن النجاشي لا يعلم من حاله أنه يتبع الشيخ بهذا الفن، بل إن أكثر المحققين يرجحونه على الشيخ من جهة الدقة والحذاقة في هذا الفن كما لا يخفى. على هذا الأساس أيها الإخوة يتضح بشكل جلي بعد ما كنت أعلم مناقشة القهبائي في تسمية أبي بصير بيحيى بن أبي القاسم وفي أنه أسدي، فإن هذه الأدلة الواضحة الذائعة مو فقط تجعل أبا بصير الأسد يحيى بن أبي القاسم، بل تجعل أبا بصير عندما يطلق عند جملة من الفقهاء كعلي بن حسن بن فضال ينصرف إلى أبي بصير لا إلى المرادي ولا إلى عبد الله بن محمد الأسدي، لو قيل بأن عبد الله بن محمد الأسدي يكنى بأبي بصير. وعلى هذا الأساس اتضح جليا إلى هنا أيها الإخوة وجه ذهاب المشهور قبل الشيخ والشيخ ومن بعد الشيخ إلى تعيين أبي بصير الأسدي في يحيى بن أبي القاسم الأسدي. أما المحقق القهبائي فنعود إليه، فإنه أصر على إنكار هذا المطلب مدعيا ما نقلناه عنه أيها الإخوة، وقد بالغ في هذا الكلام وقال ما لفظه، وليس في ترجمة يحيى شيء يحتمل الاعتماد عليه في هذا الإطلاق وهو إطلاق الأسدي عليه من كلام غيره غير الشيخ الطوسي، فكيف يقبل منه في محل النزاع؟ خب هذه العبارة أيها الإخوة جوابها صار جلي وواضح، أن هناك ما يعتمد عليه وبقوة أيضا كما لا يخفى. يبقى أنه لا شك ولا ريب يقال بأن عبد الله بن محمد الأسدي ذكر في ترجمته أيضا بأنه يكنى بأبي بصير. يقول قائل سلمنا إلى هنا ما ذكرت من أن يحيى بن أبي القاسم كان أسديا وأنه يلقب بأبي بصير، لكن لماذا تجعلون يحيى بن أبي القاسم هو المراد عندما يطلق أبو بصير الأسدي؟ هناك شخصيتان فليكن ملقبتان بيحبي أبي بصير الأسد، واحد يحيى بن أبي القاسم هذا الذي ذكرنا عنه كل الكلمات المتقدمة، وواحد آخر هو عبد الله بن محمد الأسدي. وإذا ذكر أبو بصير الأسدي فيكون مردد بين الشخصيتين. فأنتم في الحقيقة إلى هنا قد يقول قائل منتصرا شيئا ما للشيخ القحبائي، كل ما فعلتموه بهذه الإطالة أنكم أثبتتم أن يحيى بن أبي القاسم أسدي وأنه يلقب بأبي بصير، لكن ما الداعي لكم إلى تعيين أبو بصير الأسدي في خصوص يحيى بن أبي القاسم بعد أن نص الرجاليون أو بعضهم على الأقل بأن عبد الله بن محمد الأسدي أيضا كان يلقب بأبي بصير؟ فإذا كان الأمر كذلك وأطلق أبو بصير الأسدي فليكن المراد أحد الشخصين. السمو مثل ما يقول القهبائي فقط عبد الله بن محمد الأسدي منكرا أن يحيى بن أبي القاسم أسدي، فليكن أيها الإخوة أبو بصير الأسدي مرددا بين يحيى بن أبي القاسم وبين عبد الله بن محمد الأسدي، فلا يعلم من هو الداخل في الإجماع آنذاك. خب هذا الكلام أيها الإخوة لابد من الجواب عليه أيضا بمنهج علمي، وهذا المنهج العلمي لا يتسنى لنا إلا بالمراجعة إلى ترجمة عبد الله بن محمد الأسدي وموقعه في الروايات لنعرف أنه هل كان في هذه الطبقة أم أنه هل كان من العلماء المشاهير حتى يكون مجملا لهذه الكنية. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم نرى في كل هذه الأدلة الستة من ذكر بأن يحيى بن بأن عبد الله بن محمد الأسدي يكنى بأبي بصير، وأنه إذا أطلق أبو بصير فهو ينصرف إليه مو فقط أبو بصير الأسدي، فإن لم نجد عينا ولا أثر. ورد العنوان التالي يعني عبد الله بن محمد الأسدي في كتاب الشيخ الكشّي تحت عنوان في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي ثم فاصلة طاهر بن عيسى قال حدثني جعفر بن أحمد الشجاعي عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة في القرآن فغضب وقال أنا رجل تحضرني قريش وغيرهم وإنما تسألني عن القرآن فلم أزل، الظاهر كان في السؤال، فلم أزل أطلب إليه وأتضرع حتى رضي، وكان عنده رجل من أهل المدينة مقبل عليه، فقعدت عند باب البيت على بثي وحزني، لأن الإمام غضب منه، إذ دخل بشير الدهان فسلم وجلس عندي وقال لي سله من الإمام بعده، يريد يزيد الطين بلة. فقلت لو رأيتني مما قد خرجت من هيئة أو هيبة على اختلاف في النسخة لم تقل لي سله. فقطع أبو عبد الله عليه السلام حديثه مع الرجل يعني المدني ثم أقبل فقال يا أبا محمد، منه أبو بصير، ليس لكم أن تدخلوا أو تدخلوا علينا في أمرنا، وإنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا إذا أمرت، يعني أنتم اسألوا مو مجبورين إحنا نجاوبكم، ها غاية ما هنالك عليكم التسليم لنا وأن تطيعوا أمرنا. خب هذه الرواية يا إخوان، هالرواية ذكرت في كتاب الشيخ الكشّي تحت هذا العنوان عبد الله بن محمد أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي ثم ذكرت الرواية. كما ترون في الرواية يا إخوان ليس في الرواية أي إشارة إلى أن هذا أبو بصير اللي سأل الإمام عليه السلام عن أبي بصير قال سألته أي إشارة إلى أن اسم عبد الله بن محمد الأسدي. في ذيل الرواية كني بأبي محمد، وقد تقدم يا إخوان في عدة من الأدلة أن أبو بصير يحيى بن أبي القاسم يكنى لأبي محمد، فسلا أريد أن أقول أبو محمد ككنية تعيين ليحيى بن أبي القاسم، فإن كنية أبي محمد كثيرة جدا، خصوصا في من كان أبوه أيضا محمد، وعبد الله بن محمد الأسدي أبوه اسمه محمد. فمضافا إلى أن هذه الكنية شائعة عند المسلمين وعند الشيعة، من الشائع أيضا أن يسمي الشخص ابنه البكر على اسم أبيه، وهذا اسمه عبد الله بن محمد الأسدي. لكن الإشكال اللي أريد أن أوجهه هنا للشيخ الكشي بحق أوجهه أيها الإخوة، أنه ما الدليل على أن من الرواية المذكورة على أن أبا بصير هنا المكنى بأبي محمد هو عبد الله بن محمد الأسدي، خصوصا وأن أبا بصير المشهور جدا نتيجة الأدلة التي تقدمت ونتيجة ذكر اسمه الصريح يحيى بن أبي القاسم في جملة من الروايات، والذي تكثرت الروايات عنه، وشاهد الشيخ علي بن الحسن بن فضال بأنه هو الذي تنصرف إليه كنية أبي بصير مطلقا، مو بس الأسدي، هو يحيى بن أبي القاسم وهو نفسه يكنى بأبي محمد. فلماذا يذكر هنا أن هذه الرواية واردة في خصوص عبد الله بن محمد الأسدي؟ لا أدري، هذا سؤال لا أعرف الجواب عليه أيها الإخوة، وإشكال لا نجد له جوابا. ثم إن الشيخ الطوسي ذكر في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ما لفظه عبد الله بن محمد الأسدي كوفي يكنى أبا بصير، كوفي، انتبهوا للتعبير يا إخوة. طبعا ما يمنع أن يكون كوفي وذهب عاش في المدينة مدة مع الإمام الصادق عليه السلام، لكن عموما كوفي لو كان مدنيا وجلس في المدينة وكان مع الإمام لذكر ذلك. هذان هما المريدان فقط يا إخوان اللذان وجدت أنه يذكر فيهما عبد الله بن محمد الأسدي ويكنى بأبي بصير. المورد الأول هو ما تقدم عن الكشي، وقلت الرواية أصلا أجنبية، ماكو أي إشارة فيها إلى أنها واردة في عبد الله بن محمد الأسدي. ثانيا هذا المورد الموجود في الشيخ، وأصلا لا توثيق لهذا الشخص، عبد الله بن محمد الأسدي ماكو دليل على وثقته، ما إلى أي توثيق في الكتب، مضافا إلى أنه ليس شخصا معروفا في الأسانيد، أصلا ما وجدنا له روايات في الأسانيد أيها الإخوة باسمه عبد الله بن محمد الأسدي. فلا نعرف عنه أي شيء غير ما ذكره الشيخ الطوسي، وهو أنه كوفي، وهذا أيضا مبعد آخر لكونه هو أبو بصير الذي لازم الإمام وبقي معه كل حياته تقريبا، وكان مع أبيه الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام من قبل. أما الرواية المتقدمة عن الكشي فقد جزم السيد الخوئي في المعجم بأن المراد منها يحيى بن أبي القاسم، واستدل على ذلك بقرينتين، نأسف أن الوقت قد أدركنا، يأتي إن شاء الله تتم في الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.